زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العيد اسم لما يعود إما بعود السنة أو بعود الأسبوع ونحو ذلك. فالعيد يجمع أموراً، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تفعل فيه من العبادات أو العادات، فهذا يسمى عيد. وعندنا في هذا اليوم عيدان اجتمع لنا نحن المسلمين، عيد الفطر وعيد الجمعة. واجتماع العيدين يا عباد الله فيه خير عظيم، فهذا عيد الفطر الذي يفرح به المؤمنون لإكمال شهرهم، وكذا عيد الجمعة الذي فيه الخير الوفير من الله سبحانه وتعالى. وهذا الاجتماع له في نفس المؤمن وقع كبير، فعندما يرى اجتماع عيدين في يوم واحد، يوم عظيم وهو يوم الجمعة، ويوم الفطر الذي ميز الله به الأمة عن الأمم الأخرى مع يوم الأضحى، فماذا يكون في نفسك يا عبد الله وأنت ترى اجتماع هذين العيدين، وقد حضرت الجمعة وكنت في رغبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإنا مجمعون؟ فقد بين للناس لما اجتمع عيد الفطر وعيد الجمعة في عهده في سنة من السنوات أن من حضر العيد أجزأه، لأنه شهد أحد المشهدين فأغنى عن المشهد الآخر في الوجوب. ثم بين عليه الصلاة والسلام الأفضل فقال وإنا مجمعون، وذلك أن الاجتماع في الجمعة فيه فضل كبير، فإن بركة الجمعة وأجر صلاة الجمعة وحضور خطبة الجمعة باق مع كون هذا اليوم فيه عيد فطر. فهنيئا لمن حضر العيدين في هذا اليوم وأقبل على طاعة الله تعالى، فازداد أجرا وازداد خيرا وازداد ثوابا. يوم الجمعة خلق فيه آدم وأسكن الجنة وأهبط إلى الأرض، وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه السجدة والإنسان لمناسبة خلق آدم في يوم الجمعة، ليتذكر الإنسان في هذا اليوم مبدأ خلق أبيه ومبدأ خلق عموم الإنسان، ويتذكر المصير ويتذكر المنتهى. عباد الله، هذه الشريعة العظيمة التي في حضورها إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومد الرجل بالخطو إلى بيوت الله تعالى وحضور حلق الذكر، والملائكة تحضر ذلك، وأيضا فيها التميز عن الكفار، فإن لهؤلاء عيد الأحد ولأولئك عيد السبت، يجتمعون في كنائسهم وبيعهم، ويجتمع المؤمنون في بيت الله تعالى في يوم الجمعة يوحدوه بدلا من الشرك الذي يشرك به أهل السبت وأهل الأحد. ثم إن هذا الدين العظيم الذي جاء بهذه الأعياد التي تميز هوية المسلم وشخصيته وانتماءه لتأبى إباء تاما وترفض رفضا قاطعا المشاركة في الأعياد المحرمة والبدعية الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، يعني اتخذوهما عيدا يعود ويتكرر، فيخصون كل واحد منهما بلعب ولهو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ولذلك أخذ العلماء تحريم الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم ومشاركتهم في أعيادهم أو إحداث أعياد أخرى في الدين غير هذين العيدين في السنة وهذا العيد في الأسبوع وهو الجمعة، ولكل وجهة هو موليها. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالحمد لله الذي جعل في عيدنا عبادات وطاعات، فهذا يوم الفطر الذي فيه شهود المشهد العظيم في صلاة العيد، والأضحى العبادة العظيمة بالأضحية مع صلاة العيد. فلله الحمد، كم هي من نعمة أن توحد ربك يا عبد الله وتذكر نفسك باستقلالية دينك عن أديان أهل الأرض. إنه تمييز للشخصية المسلمة في أمور كثيرة، ومنها في الشرائع والمناسك، القبلة والصلاة والصيام الأعياد. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ميزنا عن أمم الأرض بهذا العيد الذي هو دليل توحيده، وجعل لنا فيه اجتماع الدنيا والآخرة. فأما الآخرة فما نقوم به من الاجتماع للعبادة، كما اجتمعنا مرتين في هذا اليوم. والدنيا ما يكون فيه من الفسحة واللعب المباح. عباد الله، هذا يومكم، يوم الجمعة الذي تشرع فيه هذه الصلاة أيضا. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الجمعة في يوم واحد، وقرأ في كل منهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فسمعها الناس منه في هذا اليوم مرتين ومرتين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، مصطفاه وأمينه على وحيه، حامل لواء الحمد والشافع المشفع يوم الدين. دلنا عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم على قراءة سورة الكهف، وفيها العبر العظيمة من قصة أولئك القوم الذين خرج سبعة من البلد مع كلبهم وثامنهم حتى أتوا ذلك الكهف الذي سميت به هذه السورة. فروا إلى الله، فروا بدينهم من المحنة والاضطهاد، إنهم فتيان وشباب. وصارت الكرامة الكبيرة لهؤلاء عندما جعلهم الله ينامون أكثر من 300 سنة، ثم بعثهم مرة أخرى، وكانت المحافظة عليهم بتقليبهم وحراستهم بهذا الكلب الذي هو نائم لكنه يظهر للناس أنه مستيقظ باسط ذراعيه بالوصيد. وكان في تلك الكرامة دليلا واضحا على قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم من القبور، فإن الله بعثهم ليتساءلوا بينهم. ثم تقرأ هذه السورة لما فيها من هذه العجيبة، عجيبة أهل الكهف في مواجهة الدجال إذا خرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى قراءة فواتح سورة الكهف إذا خرج الدجال، فإن فيها تذكيرا بالعجيبة التي كانت في القصة في هؤلاء الفتية. فلا يغتر من يرى عجائب الدجال، لأن فعل الله عز وجل ليس مثل فعل المخلوقين، وأفعال المخلوقين لا تساوي شيئا في أفعال الله تعالى. ونرى في هذه القصة العظيمة التذكير بالصحبة الطيبة والثبات على المبدأ، وأن الله يحفظ من خرج مهاجرا إليه، وأن الخلاف يجب أن يكون مبنيا على الدليل، وإلا فلا يماري الإنسان فيما لا دليل صريحا فيه. وكذلك نرى فيها التذكير بنار جهنم والجنة، فالمؤمن يحرص على نيل الجنة والنجاة من النار، ويرى فيها قصة صاحب الجنتين الذي بخل بماله فأذهبه الله ومحقه وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ينفقون فيذهب الله نفقاتهم لتكون الخسارة هي النتيجة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فكم أنفق فيها مبالغ طائلة، ماذا كانت النتيجة؟ محقها الله عز وجل، فجعل يتمنى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بين ربنا عز وجل لنا في هذه السورة فتنة المال والبنون، فهما زينة، ولكن ذكرنا بأن الباقيات الصالحات مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذكرنا بأن هذه خير عنده ثوابا وخير أملا، بأنها خير عنده ثوابا وخير أملا. ثم عرض لنا سبحانه بعض مشاهد القيامة من تسيير الجبال والعرض على الله ووضع الكتب والحساب وهذه الصحف التي تحصي كل شيء، وذكر لنا عز وجل قصة آدم وخلقه والعداوة مع إبليس، وذكر لنا أنه جعل في القرآن من كل مثل حتى نتعلم من هذه الأمثال ونخشى ربنا عز وجل. ثم جاءت القصة العظيمة، قصة موسى عليه السلام والرحلة في طلب العلم، وذلك الفتى المخلص الذي خرج ليستفيد. موسى ذاهب للقاء الخضر، وموسى أفضل من الخضر، ولكن لما بلغه أن عند الخضر علما ليس عنده خرج يطلبه، مع أن عند موسى علوما ليست عند الخضر. وهكذا كانت الرحمة وهي النبوة عند هذا العبد من عباد الله الذي علمه الله العلم وأنعم عليه بالنبوة ليذهب إليه موسى عليه السلام. وعرفنا من النبأ العجيب في ركوب السفينة وقتل الغلام الذي طبع يوم طبع كافرا، وعلم الله بمآلات الأمور، لو عاش الغلام ماذا كان سيكون حاله؟ ماذا سيكون حاله؟ من الذي يعلم لو حصل كذا ماذا تكون النتيجة؟ الله عز وجل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو كان فيه مآلها إلا الله لفسدتا. هذه الغيبيات التي يعلمها عز وجل. ونبئنا عن حفظ أولاد الرجل بصلاح الأب في قصة ذلك الجدار الذي كان تحته كنز لليتيمين. عباد الله، نرى في هذه السورة العظيمة قصة الرجل إذا آتاه الله إمكانات ماذا يمكن أن يفعل بها. آتى الله ذا القرنين من كل شيء سببا، فسخرها في الدعوة إلى الله، وسار بجيشه ينشر الإسلام في الأرض، فقيل ملكها مؤمنان وكافران، سليمان وذو القرنين، وكذلك من الكافرين بخت نصر، على ما ذكر في كتب التاريخ. فماذا كان فعل ذلك الرجل المسلم عندما سار في مشرق الأرض ومغربها ينشر الدعوة إلى الله بالإمكانات التي آتاه الله إياها؟ ثم علم القوم الجهلة كيف يقومون بصنعة، لقد وضع لهم الخطة ورغبهم وحفزهم، لما شكوا إليه إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ما امتدت يده إليهم ليأخذ شيئا؟ وإنما قال: ما مكنني فيه ربي خير، وهكذا بعثت هاديا ولم أبعث جابيا، هكذا بعث ذو القرنين هاديا ولم يبعث جابيا، وسار في الأرض وكان عنده من العفة والثقة بالله ما مكنني فيه ربي خير، ثم أوقد في نفوسهم العزيمة للعمل، فأعينوني، مع أنهم جهلة لا يكادون يفقهون قولا، فأعينوني بقوة تحصل لكم النتيجة والمطلوب. وهذا هو الترغيب والتحفيز: أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم جزئت الخطة وقيل لهم في كل عمل من الأعمال ما هي الخطة في هذه المرحلة: آتوني زبر الحديد، فجيء بالقطع، جمع القطع من الطبيعة التي أنزل الله فيها الحديد. المرحلة الثانية: انفخوا، أوخذوا النيران وهاتوا المنافخ حتى ينصهر الحديد، حتى إذا جعله نارا انتقل إلى المرحلة الثالثة: آتوني أفرغ عليه قطرا، وهو النحاس المذاب، فما أصلبها من سبيكة، حديد ملبس بنحاس مذاب. النتيجة: لم يستطع يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض أن يخترقوا هذا السد ولا أن يظهروا فوقه، لم يغتر ذو القرنين بهذه النتيجة الهائلة التي ستصمد، وكم من المنشآت يصمد إلى قيام الساعة، كم من المنشآت يصمد إلى قيام الساعة؟ سد ذي القرنين يصمد إلى قيام الساعة عندما يأذن الله بخروج يأجوج ومأجوج ويخرق السد عندما يشاء سبحانه وتعالى. فهل منشآت الغربيين اليوم تصمد كما صمد سد ذي القرنين الذي علمه الله كيف يصنعه؟ كلا، لا نعرف منشأة صمدت كما صمد سد ذي القرنين، وهذا من تعليم الله وبركة العمل الصالح والإنتاج عندما يكون بقيادة مؤمنة. لم يغتر ذو القرنين، وإنما تذكر وعد الله، حتى إذا جاء وعد الآخرة وجاء وعد الله ماذا قال ذو القرنين؟ جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فيدكدكه سبحانه وتعالى عندما يشاء. عباد الله، لقد حفلت السورة بما هو جدير أن نقبل في يومنا هذا على تلاوتها والتدبر فيها، وأن نكون حقا مسلمين منتجين مخلصين موحدين، نريد الخير للآخرين ونربيهم من خلال العمل على التوحيد وتذكر الآخرة وعمل الخير دون ابتغاء مقابل لله وفي الله، وأن تسخر إمكاناتنا لنصرة الدين ونشره في العالمين شرقا وغربا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتقبل عملنا، تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا بعد رمضان من أهل الخير الحريصين عليه والمكثرين منه. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تجعلنا بعد رمضان خيرا مما كنا قبله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا التوبة النصوح ولا تردنا على أعقابنا. اللهم لا تردنا إلى العصيان بعد أن ذقنا حلاوة الإيمان، واجعل هذه الحلاوة وحب الطاعة مستمرة في قلوبنا إلى يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الأمن في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا المسلمين الموحدين، إنك سميع قريب مجيب وبالإجابة جدير. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.